بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف العلماء في زكاة النصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم، فالجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل. قاله ابن كثير، وهو مذهب الشافعي، ونقله النووي في شرح المهذب عن علي وعطاء وسعيد بن جبير. ونقل النووي أيضا إباحة زكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخرساني والزهري والحكم وحماد وأبي حنيفة وإسحاق ابن راهوي وأبي ثور، وصحح هذا القول ابن قدامة في المغني محتجا بعموم قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وحجة القول الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم. وما روي عن علي رضي الله عنه: لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب، ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل، فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب، وسكت عليه النووي في الشرح قائلا: إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم. ويفهم منه عدم إباحة أكل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم، لا سيما في من عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى.
نعم. وسكت الشنقيطي ولم يبين ترجيحا في هذا، والصحيح أنه تؤكل ذبائحهم، والله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهو يعلم أن منهم من يقع منه ما يقع، فهذا عموم، وعلى من خصص أن يخصص بشيء مرفوع ليس باجتهاد، وإنما يخصص بشيء مرفوع. فإن قلنا نصارى اليوم ليس كنصارى أمس، نصارى اليوم كذا وكذا وكذا، فقد فتحنا باب الاجتهاد في هذه المسألة. وأما ما ثبت عن عمر وعلي فهذا يحتاج إلى نظر في الاستدلال، ثم معرفة بالواقع والحال. لعل هؤلاء كانوا يسمون اسم المسيح، لعل هؤلاء كان، الله أعلم، يعني ويجهرون بهذا وقد علموا بأعيانهم، مثل غسل الأواني أواني هؤلاء. فهناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل، وهناك أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالغسل كما جاء في الصحيحين. فحمل العلماء على أن هؤلاء قوم مخصوصون معلومون أنهم يأكلون الميتة، فلهذا أمر بغسل الأواني. وقال بعض أهل العلم بأن هذا محمول على الاستحباب ليس على الوجوب. فنحن عندنا الدليل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا هو الدليل، هذا هو الأصل، حتى نخرج قوما من هذا العموم فلا بد أن يكون عندنا دليل أثري. نعم.
المسألة الثالثة، ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب: وهي حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال: وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن زيد ومرة الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب، فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد ابن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
يعني إذن سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، أما إباحة الطعام وكذا فهذا مخصوص بالذين أوتوا الكتاب. لو افترضنا أنه ثبت سن بهم سنة أهل الكتاب فيكون هذا عام مخصوص بالطعام والنساء،
فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه أن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة.
مفهوم لقب يعني مفهوم مخالفة، فعندنا مفهوم مخالفة وعندنا مفهوم موافقة. نعم.
وقال مقيده عفى الله عنه الصواب مع الحافظ ابن كثير
إنه ليس بحجة، هذا عند الأحناف يعتبرون هذا ليس بحجة، لكن الجماهير يعتبرونه حجة، يعتبرونه لكن بشروط. لو مفهوم مخالفة هو حجة لكن بشروط، منها ألا يخرج مخرج الغالب كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبمفهوم أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر صح نكاحها وحلت، فنقول هذا لأن هذا الغالب، الغالب أن الربيبة تكون في الحجر فلا يعمل بمفهوم المخالفة. ومنها أنه يكون خارج مخرج الكثرة، قال سبحانه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ليس معناه إذا استغفرت 80 غفر، لأن المراد 70 ولا 100 ولا 1000. ومنها لا تعود المخالفة بالبطلان على منطوق كقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس معناه أن ما عند الله يوجد فيه الاختلاف القليل، هذا لا يكون، وإلا فكتاب الله ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. نعم. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو من العمل بمفهوم المخالفة. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهو منه، لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. أما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته، لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب، وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة، يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه. قال في مراق السعود في تعداد صور الإيماء: كما إذا سمع وصفا فحكم، وذكره في الحكم وصفا قد ألم، إن لم يكن علته لم يفد، ومنعه مما يفيت استفد. ترتيبه الحكم عليه واتضح، ومحل الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحكم عليه، وقوله وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفد. ومما يوضح ما ذكرنا
لم يكن علته لم يفد، يعني إذا لم يكن هذا الوصف هو مناط العلة فما فائدة ذكر الوصف؟ ففي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حلكم، لو كان الطعام حلال من أي أحد لماذا التنصيص على إذن طعام الذين أوتوا الكتاب حلكم؟ فهنا طعام الذين أوتوا الكتاب يبين أن الذين أوتوا الكتاب من بين الكفار هم الذين تحل ذبائحهم، وإلا لو كان الكفار تحل ذبائحهم كالمجوس أو كذا لما كان لهذا الوصف فائدة. فكون هذا الوصف دخل في النص دليل على أنه صالح لأن يكون مناط الحكم، وإلا لكان إدخاله حشوى. نعم. اللهم إلا إذا ورد نص يدل على أن الوصف هنا ليس هو المعلق عليه مناط الحكم. وعليه اختلف العلماء في قوله سبحانه وتعالى في دلالة قوله سبحانه وتعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فذهب جماعة إلى أن الجزية لم تؤخذ من الذين أوتوا الكتاب، بناء على ماذا؟ على مثل هذه القاعدة، أنه لو لم يكن لي وصف الذين أوتوا الكتاب حكمة وهو تعليق الحكم بذلك لكان إدخاله حشوا، أي من الذين أوتوا الكتاب. طيب لو كان الجزية تؤخذ من الجميع لكان القول ولا يدينون دين الحق من الذين ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد. فلماذا أدخل من الذين أوتوا الكتاب إلا لأنه أيضا يتعلق به المناط؟ فنقول هذا الحقيقة وجيه وقوي، هذا وجيه وقوي بناء على هذه القاعدة. لكن نقول بأن النص ورد بالتعميم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يبعث قواده فيأمرهم بأن يعرضوا الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. هذا في جميع المشركين، في جميع المشركين، ولأنه أخذ من المجوس الجزية، والمجوس ليسوا أهل كتاب وقد أخذت منهم الجزية. فدل هذا على أن هذه الآية لم تكن على إطلاقها: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، المجوس ليسوا أهل كتاب، وورد النص بأنه أخذت منهم الجزية. إذن ما صلح هذا الدليل للاستيعاب. فالقاعدة قاعدة صحيحة إلا إذا ورد النص بأنه إيه؟ بأنه لا يكون الوصف هنا وصفا صالحا لتعليق مناط الحكم عليه. فقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام لهم، لم يأتي شيء يخرجنا عن هذا العموم، لكن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرون أتتنا نصوص تدل على الخروج عن هذا القيد. فلا يصح أن تقول هذه مثل تلك. إن قلت بأن الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إن وصف الذين أوتوا الكتاب وصف هنا تعلق بإمارة الحكم وإلا كان حشوا، فهناك أيضا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وصف أيضا يتعلق به مناط الحكم وإلا كان حشوا. نقول كلامك صحيح 100%، إلا أن آية التوبة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ورد ما يدل على الخروج عن هذا الإيه؟ عن هذا عن هذه الآية في أخذ المسلمين الجزية من المجوس وليس أهل الكتاب، وأن النبي كان يوصي قواد إذا نزلوا بساحة المشركين أن يعرضوا عليهم الجزية. وإنما معنى من الذين أوتوا الكتاب هنا لا نهمله لكن لا نعلق الحكم عليه، ما فائدته إذن؟ يبقى ما فائدة الذين أوتوا الكتاب في الآية؟ ما فائدته؟ يبقى أن فائدته أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكره لبيان الواقع، حيث أن هذه الآية آية التوبة قد نزلت بعد فتح مكة ولم يعد هناك مشركون يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إنما الذين سيحاربون هم أهل الكتاب وإلا فالوثنيون لم تعد لهم قائمة. فذكر هذا الضابط أو هذا الوصف من الذين أوتوا الكتاب باعتبار واقع من تقاتلون، فإنكم ستحاربون الذين أوتوا الإيه؟ أوتوا الكتاب وعليه ولا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنهم سيرون، لأنكم لم تقاتلوا إلا أهل الكتاب. إذن هذا لبيان الواقع وليس لتعليق الحكم على هذا الوصف. نعم.
ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله الذين أوتوا الكتاب موصول وصلته جملة فعلية، وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة ال بمثابة الفعل مع الموصول، ولذا عمل الوصف المقترن بال الموصولة في الماضي لأنه بمنزلة الفعل كما أشار له في الخلاصة بقوله وإن يكن صلة ال ففي الماضي وغيره إعماله قد ارتضي. فإذا حققت ذلك علمت أن وطعام الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول، ولم يقل أحد أن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتماله على أمر هو المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكروا في مفهوم الصفة، فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم، وهي العلة في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم، فادعاء أنها مفهوم لقب سهو ظاهر. وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة، ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة، فالصفة أعم من العلة، وإيضاحه كما بينه القرافي أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة كوجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست الصوم فقط، ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى، وهي مع الصوم أتم منها
مع العلف،
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو الصواب، وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه، وممن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبكي في شرح المختصر، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.
نعم.
ومثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس، فإنه مخصص فإنه
يعني انتقاصة، وليس العرض المعروف الخاص عند الناس أو المفهوم عند الناس العرض يعني الحريم، فليس لي الواجد يعني لي الغني لي الغني ليس يبيح عرضه، يعني الاتيان حريمة، ولكن العرض هو ما يسوء الإنسان ويكون فيه الذم والمدح له، فيحل عرضه يقول فيقول قال هذا مطرني، هذا أكولي، هذا أخذ مالي، هذا كذا هذا كذا، هذا معنى يحل عرض. نعم.
فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله فلا تقل لهما أف، لأن فحواه تحريم آذاهما، فلا يحبس الوالد بدين الولد. وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف، والأرجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة، وهو التخصيص. والدليل عليه ما قدمنا من أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقيل لا يجوز التخصيص به، ونقله الباجي عن أكثر المالكية. وحجة هذا القول أن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق، وهو مقدم على المفهوم، ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من إفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. واعتمد التخصيص صاحب مراقي السعود في قوله في مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة، واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة، بمفهوم قوله في الغنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة وهم الأكثر، لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها، فيخصص بذلك عموم في 40 شاة والعلم عند الله.
وإلا لما كان لوصف السائمة معنى، فقوله صلى الله عليه وسلم في السائمة في الغنم السائمة زكاة دل هذا على أن عادة السائمة لا زكاة فيها، وإلا ما يكون هنا فائدة لذكر السائمة. لكن هل السائمة كوصف السائمة وحده يكفي في إيجاب الزكاة؟ لا، وإنما ينضم معه إيه؟ حصول الغنى، وهو أن يكون قد بلغت هذه السائمة النصاب. لو عنده شاة واحدة أو لو عنده 20 شاة وهي سائمة فيها الزكاة؟ لا، ليس وصف السائمة فقط وإنما العدد أيضا، فنأخذ في 40 شاة مع في الغنم السائمة زكاة، ليدل النصان على ماذا؟ ليدل النصان على اشتراط أن تكون سائمة، واشتراط أن تصل إلى حد الغنى، وهو ماذا؟ وهو أن تبلغ الشياه 40 شاة. وهذا معنى قول الشنقيطي فيما مضى وإيضاحه كما بيانه القرافي، وأن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة، قد تكون مكملة كوجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست السوم فقط، ولا ولو كان كذلك لا وجبت في الوحوش لأنها سائمة، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغناء. نعم. وهو مع السوم أتم منه مع العلف، لأن حينما أنفق أنا على هذه البهائم فلا يحصل غنى. صحيح إن يكون عندي 40 ولا 50 ولا 60، لكن أنفق عليها أكثر من الإيه؟ من الربح. نعم.
المسألة الرابعة.
نعم، نكتفي بهذا.
بقي قليل على الآية.
عن إيه؟
على الآية التي بعدها.
ماشي.
قال المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال للمسلم، لأن العقر زكاة الصيد. وعلى
هذا الشاهد من كل هذه المسألة الثالثة مبحث هذا، أن ذبيحة المجوسي لا تؤكل، أن ذبيحة غير الكتابي من الكفار لا تؤكل، إنما تؤكل ذبيحة المسلم والكتاب للتنصيص على الذين أوتوا الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حلال. فإن اعترض معترض بقول النبي سنوا بهم سنة أهل الكتاب، نقول لم يرد هذا اللفظ، وأيضا لو اعتبرنا وروده فإنه مخصوص بالآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل إيه لهم. هذا هو الصواب. نعم.
المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال للمسلم لأن العقر زكاة الصيد. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة، وبه قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماء كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وخالف مالك وابن القاسم ففرق بين ذبح الكتابي وصيده، مستدلين بقوله تعالى: تناله أيديكم ورماحكم، لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين.
أيديكم رماحكم، فالإضافة تعود، قالوا تعود على المسلمين، يبقى تناله أيديكم ورماحكم، دل هذا على أن الصيد بالسلاح إنما يكون للمؤمنين، وأما الذبح فإنه يكون للإثنين، للمسلم وللكتابي. انظر إلى دقة العلماء رحمه الله تعالى. ولهذا قد يكون الدليل قطعي الثبوت، لكن الدلالة تكون ظنية، الدلالة تكون ظنية، فليس يلزم من قطعية الثبوت قطعية الدلالة. من هنا ركز الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات على هذه القاعدة، قطعية الاستدلال، قطعية الدلالة هذه، وأن قطعية الدلالة هذه لا تؤخذ من دليل واحد إذ قد يتوجه إليه الاستشكال، إنما يؤخذ من مجموع الأدلة التي تكون قاعدة وتكون أصلا لا يمكن الطعن فيه. حتى يقول أقيموا الصلاة، أنت عندك الآن الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة بقوله تعالى أقيموا الصلاة. ممكن واحد يجي يقول لك إيه قول النبي لا إله إلا الله والاكتفاء بنصوص الاكتفاء لا إله الله تدل على عدم وجوب الصلاة. لكن لما تأتي أنت بأدلة الأمر، وتأتي بالأدلة في عقوبة ترك الصلاة، وتأتي بالأدلة بعقوبته في الآخرة، وتأتي بالأدلة بقتله إذا دعي إلى الصلاة فلم يجب، وتأتي بالأدلة، يعني تضافر هذه الأدلة أمرا وتحذيرا وعقوبة يفيد عندك ماذا؟ وأنه من أركان الإسلام، كل هذا يفيد عندك ماذا؟ يفيد عندك قطعية فرضية الزكاة الصلاة، ولهذا يعبر عنها بالإجماع، فصار هذا الإجماع. ولهذا لما نقول مسألة فيها إجماع بيبقى عندي يا أخواني فائدة الإجماع هنا، فائدة الإجماع أنها تقطع النزاع هنا في الدلالة خلاص، ها؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، تطلع فوق تنزل تحت، تروح عندي مئة واحد واخد بالك، فلئن دعا بعضكم بعضا ودعوت الجن مع الإنس ليخترعوا حكما غير هذا فإنه مردود. ليه؟ لأنه مجمع عليه، لأنه مجمع عليه، الإيمان قول وعمل مجمع عليه، انتهت المسألة. لأن الإجماع هنا يختص بالدلالة، الدلالة مأخوذة من إيه؟ الدلالة مأخوذة من سبر الشريعة، وإلا ما صح ذكر الإجماع فيها، من سبر الشريعة. عرفتم يا إخواني قيمة الإجماع؟ النص قد أوجه إليك فيه إيه؟ استشكال معين، حتى مع قطعية ثبوته، نص متواتر، نص متواتر، من كذب علي متعمدا، نص متواتر. يوم يجي لك والناس يقول لك إيه؟ كذب علي، نعم متواتر، لكن احنا نكذب له مش عليه، احنا نكذب ايه له مش عليه. يا اخي القرآن وخاتم النبيين، في بعد هذا ما كان محمد رسول الله، ما كان محمد ابا احد من رجيه، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خلاص ختمت النبوة. وطبعا ختم النبوة يعني ختم الرسالة خلاص، لانه ما في رسول الا من جهة النبوة، الرسول يمر على مرحلة النبوة الأول، لكن النبوة مش لازم تمر على الرسول خلاص. فلما يبقى ما فيش نبي يبقى ما فيش رسول، لأن ما فيش رسول إلا من بعد إيه؟ أن يمر بالنبوة. فهو يجي يقول لك تأتسل أنت بهذا الدليل على أنه لا نبي بعد نبي، ولهذا كل دعوة النبوة بعده فغير وإيه؟ وهوى وضلال. يقول لك ماشي، أنا أقول بالآية مثل ما تقول تماما، لكن ما معنى خاتم؟ خاتم يعني حلية، حلية النبيين، لأن الخاتم يطلق على ما يلبس في الإصبع فهو حلية الإصبع، فإذا معنى وخاتم النبيين يعني حلية النبيين. لهذا النص بمفرده هذا مهما كان قطعيا، طبعا القرآن احنا ما نتكلمش في قطعية الثبوت فيه، القرآن إنما الكلام يكون في قطعية الدلالة أو ثبوت الدلالة، إنما الثبوت أو ظنة الدلالة، إنما الثبوت عندنا منهي، إنما الحديث هو اللي بيرد عليه ظنية الثبوت قطعية الثبوت، إنما القرآن لا في الثبوت، فهو عند القرآن ثابت لكن يوجه الكلام في الدلالة. لهذا لما يكون عندي إجماع يبقى مخالف هذا الإجماع الواصل إليه هذا مبتدع ضال منحرف، إذا اطلع الإجماع هذا وخالف بأي تأويل فلا يقبل تأويله، لأن أنا أجاهل السلف، فجاهل ثم جاهل ثم جاهل من يأتيك اليوم يقول هذا الإجماع منتقد مثلا بفعل حسين بفعل ابن جبير بفعل ابن الزبير، لأن بيلزم أمران هنا، إما تحكم علي بجهل السلف أو تحكم بأن هذه لا تصلح معارضة للإجماع، إنما تحكم بعلم السلف وتقول أنا سلفي وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف، ثم تقول بصلاحية هذا لمعارضة الإجماع، هذا لا يمكن. لهذا تألق الشاطبي في تقعيد هذه القاعدة، حسفد من الشاطبي اليوم قاعدتين، قاعدة فجرا وقاعدة مساء، فنقول فيقول هو بأنك تسبر نصوص الشريعة لتأخذ الأصل العام ولتأخذ المقصد العام المسبور من النصوص، فإن هذه صالحة لأن تكون أدلة، هذه من أقوى الأدلة، حتى إنه لا يقول لربما يكون المسبور من النصوص هذه والمأخوذ من المقاصد العامة للشريعة، ربما يكون هذا المسبور أقوى من دلالة النص ولو لم يرد بهذا المسبور نص بلفظه، يعني يكون القاعدة المستنبطة ولو لم يرد نص بلفظها أقوى من النص الوارد باللفظ، إنما أخذت من معاني النصوص، لأنها أخذت من معاني النصوص، فلا توجه إليها الإيه؟ فلا توجه إليها الانتقاد، فلا توجه إليها الانتقاد. نعم، فهنا لما أول أهل العلم تنالوا أيديكم ورماحكم قالوا الإضافة دي تقتضي التخصيص بالمسلمين بالمؤمنين، لا بلون يا أيها الذين آمنوا لا بلونكم الله شيء من صيدي تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافوه بالغيب، فإذا هذا الخطاب للمؤمنين وأيديكم ورماحكم لعلم المؤمنين، يبقى الرماح عادت على ماذا؟ على المؤمنين. فنفرق بين ما ذبحه الكتاب وبين ما أخذه برماح وبسلاح. نعم، هذا مأخذهم.
قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور وأن الصواب مع الجمهور، وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللخمي، ولمالك في الموازية كراهته، قال ابن بشير: ويمكن حمل المدونة على الكراهة.
نعم، يعني حتى المالكية ما اتفقوا على هذا، فقد قال أشهب ابن هارون ابن يونس والباجي واللخم كذا، ولمالك الوزير كراهته، والصواب أنه لا كراهة فيه ولا شيء، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، والطعام هذا اللي هو الذبائح، هذا حاصل سواء كان بالتذكية أو كان بالصيد بالسلاح، كله طعام حاصل بهذا وذاك، حاصل بهذا وإيه وذاك، ولم يفرق النص. أما دليل الإضافة فدليل الإضافة لتوجه الخطاب، كما أن الله عز وجل أيضا أباح، كما أن الشارع أباح ذبيحة المسلم ووضع لها أوصافا، هذا لا يعني أن هذا يكون قاصرا على المسلم، فما صح في المسلم شرطا صح في الكتابي إيه شرطا. ولما أبيح الطعام وحل النساء لما أبيح ذلك فعلى القاعدة الإيه فعلى القاعدة يباح بها طعام المسلمين. فإذا أحل الله للمسلم ما ذبحه بيده أو ما أخذه بآلة كالسلاح أو الكلاب المعلمة أو غير ذلك اللي هي الجوارح فيكون جائزا كذبيحة المسلم يعني كل أهل الكتاب مثل ما يكون للمسلمين. نعم.
المسألة الخامسة ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام. قال النووي وهذا لا خلاف فيه ونقل ابن المنذر الإجماع عليه.
نعم كأن قائلا يقول حينما يكون أهل الكتاب معنا في بلادنا فنحن نطلع على ذبائحهم فتحل، وأما إذا كانوا في بلدانهم فلا ندري أذبحوا على الشريعة أم لا أو كذا فلا تحل. ونقول النص لم يفرق بينما إذا كان من أهل الكتاب وهم في بلدانهم أو منهم وهم معنا فالدار لا علاقة لها، إنما الدين هو الذي له علاقة والكتاب. نعم. طيب نقف عند قوله تعالى فإذا جاءوك فاحكم بينهم. مهم جدا يا إخوان، وإن رجح الإنسان الأقوال أو إن بدت بعض الأقوال الضعيفة مهم أن يطلع عليها الإنسان وأن يعرف مناط الاختلاف وأدلة العلماء في مناقشة الأدلة، فإن هذا يربي عندك قريحة وملكة في فهم كلام العلماء، ولأن هذه المسائل تحتاج يتبين لك أنها تحتاج إلى الشريعة كلها، فأنت في التفسير وأنت في اللغة وأنت في الأصول وأنت في الحديث، فسنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا يحتاج إلى ثبوت تحتاج إلى حديث، ثم التخصيص والعموم هذا أصول، ثم اللغة ثم الاعتقاد ثم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غير المسلمين، سيرة النبي مع المجوس، سيرة النبي مع الذين أوتوا الكتاب، سيرة النبي مع المشركين. إذن أنت تحتاج إلى العلم كله في باب الترجيح، في باب الترجيح. ولهذا لما تسير على طريقة العلم وتقرأ في كتب العلم، يعني مثلا مثل الدرس هذا تتناول هذا الكتاب وتتناول هذا الكتاب وتتناول هذا الكتاب، في النهاية في آخر اليوم ترى نفسك قد مررت على جميع العلوم، فقد مرت معك مسائل عقدية، مسائل فقهية، مسائل حديثية، مسائل مصطلح، مسائل أصول، مسائل لغة، مسائل سيرة، كل هذا مر عليك، لأن نفس الكتاب يعرضك لهذا، نفس الكتاب يعرضك إيه لهذا. فأنت في التفسير مررت على منهج أهل الباطل مع الحق في ادعاء الباطل وكذا، واعتبارهم أن الحق صائل على الباطل والصائل لابد من دفعه بكل ما أوتي ولو ذبحته، ولو ذبحته، فحكم الحق عندهم حكم الصائل كما قال السعدي رحمه الله عليه، والصائل يدفع ولا لا؟ يدفع، يدفع بكل سبيل. ثم ما قرره من الاستدلال بالمعاصي على بالقدر على المعاصي، فردت هذه الشبهة فين؟ في التفسير. وبعدين تنتقل إلى دفع إهام الاضطراب لتنتقب إلى الأصول، إلى اللغة، إلى التفسير، إلى الاعتقاد، إلى السيرة، إلى الحديث، إلى كذا. نعم. فتمر على قواعد أهل العلم بهذه الدروس التأصيلية، بهذه الدروس التأصيلية. نعم. فمرجعك إلى اللغة، مرجعك إلى غير اللغة، بحيث تخرج في نهاية اليوم بجميع المسائل. فما يصح تقول أنا متخصص في الحديث فقط، طب وبعدين نفهم بقى ازاي بقى مفهوم اللقب ومفهوم المخالفة ومفهوم، هتفهم هذا ازاي؟ لابد من اصول فقه ولا تعطيها اجازة؟ طب كيف ترجح؟ كيف ترجح عندك؟ اما ظاهرية بقى في الحديث بالنص على الظاهر، وسيعارضك اخر لان الظاهر هذا ورد تخصيصه، الظاهر هذا ورد تقييده، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع في هذا الظاهر؟ طب الظاهر من هذا السياق حمله على الظاهر، ايه الظاهر عند لغة العرب في هذا السياق؟ يبقى لابد أن أفهم لغة العرب. في الظاهرة أنت ما زلت إلى الآن تستدل عليهم بالإجماع على أن استوى بمعنى على وارتفع. ها؟ طيب فين الإجماع هذا؟ من قول فين الإجماع ده؟ من من الصحابة ذكر هذا الإجماع؟ نقول الإجماع إبقاء النص على ظاهره من غير تأويل. طيب إذن ستبقى اللغة تفسر الاستواء، ويبقى المعارض لهذا المنهج معارض للغة العرب. لما يجي أول يد بنعمة ثم تستدل عليه بسياق العرب، لغة العرب في أن اليد إذا ثنيت فلا يمكن حملها هذا على المجال، لا يمكن. إنما تقول لك يد علينا، تقول كذا ممكن واحد يطلب، لكن النبي قال لا يدان لأحد بقتله. تم هو المثنى هو، وأنتم تفسرون اليدان هنا بالقدر. نقول يدان المراد هنا غير يدان الجارحة، والصفة للإنسان. فهذه التي لا تؤول إذا ثنيت. أما اليدان، يدان يعني لا طاقة لأحد بالقتال. كذلك والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون، فهي من آدى يأيده. فالشاهد أنك ترجع إلى لغة العرب لتبين هذا، دلالة الإضافة كلها لغة. نعم نعم. أقوى من النص في ماذا؟ أقوى من النص في قطعية الدلالة. ما هي القاعدة العامة، القاعدة العامة، الأصل العام زي رفع الحرج مثلا، زي الشريعة قائمة على إيه؟ على المصالح وضر المفاسد. هذه قواعد أخذت من كم نص؟ كثيرة جدا. إنما لو أنت جبت نص واحد تقول ومن هنا هذا النص دليل على جلب مصلحة ضر المفسدة، يمكن أن أقلبه عليك. لو أنا متأول أي نص لوحده ممكن، ولو بتعسف ترد الدلالة، كما قلنا لك إقامة الصلاة، كما قلنا لك إيتاء الزكاة، كما قلنا لك كذا وكذا. ولهذا لما تأتي أنت بتكفير مثلا تارك الصلاة، لو بتكفير تارك الصلاة لو استدلت بدليل واحد يمكن توجيه الانتقاد إليك، لكن بمجموع أدلة، بمجموع أدلة يتبين لك القول الذي ترجحه بمجموع الأدلة. مع أن كفر ترك الصلاة ليس من الكليات العامة في الشريعة، لكن أنا أعطيك يعني قطعية الدلالة كيف تكون. فقطعية الدلالة أعم من أن تكون من نص واحد، إلا إذا ورد النص محددا للدلالة نافيا ما عدا سواه، يعني قاطعة للتأويل، قاطع للتأويل، يأتي في النص نفسه قاطع للتأويل، لفظ قاطع للتأويل. إنما عندك النص عام ومقيد، عندك النص خاص وعام، مطلق ومقيد، عندك النص ظاهر ومؤول، عندك نص وظاهر، عندك مجمل ومبين. أنت قد تقول قوله تعالى قل أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، نص قاطع ينفي ما عداه، خلاص إنه تخصيصه نص قاطع. أو من جاءوا لك كيف نص قاطع أصلا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحب الحمور الأهلية، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل دين خلاب من الطير وكل، هتقول إيه؟ هتقول النص ده منسوخ كبالتاريخ؟ هتقول النص هذا إيه؟ يبقى دائما جمع الأدلة وأخذ القاعدة منها هذا أقطع في الدلالة من النص نفسه. ولهذا لما أخذ العلماء إجماع على عدم خروج الحاكم الظالم، إنما أخذوا من مجموع الأدلة، من مجموع الأدلة. وإلا لو دليل واحد ممكن أقول لك والله ما أقاموا فيكم كتاب الله، ومن لم يقم كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لو ما حكمت بكفره، لأن هذا ظلم لا شك أنه وفجور ألا يقيم كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أنه ليس حكيما شرعيا وأنه يكون خارجيا. لكن لما أضع لك بقى حديث حذيفة يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي تكون هلكت أمتي على ذي غليمة من قريش إلى آخر ذلك من هذه الأدلة أستطيع أن أستخلص. لهذا كانت دلالة الإجماع أو القواعد العامة. طبعا في قاعدة فقهية وفي قاعدة أصولية، في قاعدة مذهب فعموم أيضا، لكن قد يخالفه مذهب آخر. إنما يقصد الشاطبي ماذا؟ إنما يقصد الشاطبي القواعد الكلية، الأصول الكلية اللي هي لدى كل المذاهب، اللي هي مستنبطة من الأدلة فصارت مقاصد عمل الشريعة. كمثلا الشريعة أتت بحفظ العرض والمال والعقل والناس وكذا، هذه قاعدة، هذه مقاصد عمل الشريعة ما نختلف فيها، لكن المفردة ذاتها، المفردة ذاتها قد يختلف فيها. هو ده قصده رحمه الله، رحمه الله عليه، يقول حتى ولو لم يرد نص بمفرد هذا الأصل الايه العام. ولهذا يقول هو نفسه لما ألف في الأصول ألف على هذه القواعد، قال أنا قصدي كده، أنا قصدي بالتصنيف هو النظر في المقاصد العامة للشريعة والأصول العامة للشريعة، فهذه من أعظم الأصول التي ينبغي أن يلتفت إليها. ليس بقى قاعدة أصولية مختلف فيها زي مفهوم المخالفة ولا مفهوم كذا، بل هو نفسه يعتبر بأن كثيرا من القواعد التي دخلت في علم أصول الفقه ليست من أصول الفقه الحقيقية إلا على وجه العارية بس، احنا جايبينها كده مكملات للعلم، لكن ليست أصيلة في هذا العلم، ليست أصيلة في هذا العلم. إنما العلم اللي عنده له أصول وهو يعتبر من أصول الفهم وكذا، هذا هو الذي يدخل في أصول الفقه إيه؟ أصالة. ولهذا قال بأن أصول الفقه كل مسألة الأصل أصول فقه، بأن الأصل هذا أضيف الفقه له لأنه طريقه، فلا يدخل في أصول الفقه إلا ما كان طريقا للفقه والفهم. ولهذا كل مسألة لا يترتب عليها فهم فروع الفقه فليست مسائل أصول. ولكن ليست كل مسألة يتوقف عليها فهم فرع تكون من الأصول، ففرق بين أصل يترتب عليه فهم المسائل وبين مسألة ترتب عليها فهم فرع من فروع الفقه، فرع من الفروع، فهذا لا يصلح أصلا، إنما يصلح في باب فقط فيما فهمت به المسألة، لكن لا يصلح أصلا إيه؟ لا يصلح أصلا كليا أو أصلا عاما. يعني الحقيقة هذه طريقة جيدة ولا شك أنها غير معارضة لأنها مصبورة من سائر النصوص، ومن هنا صار العلماء على الاهتمام والنظر في المقاصد العامة للشريعة، لأن الشريعة لا تتعارض، وإنما هذا المقاصد. ولهذا قد ترجح أنت في بعض المسائل بالمقاصد الإيه؟ بالمقاصد العامة، زي ما احنا كنا بحثنا الصبح مسألة الأطباء الذكور والإناث، فلما قلنا بأنه عند الحاجة وعند الاحتياج والضرورة وكذا لا بأس أن ينظر الرجل عورة المرأة والمرأة تنظر لعورة الرجل، ولا تستدل أنت بالنص الخاص، تجي تقول لي امرأة تغرق أمامك لا تنقذها لأن الشارع يقول لا تمس امرأة، وتقف على الشط وتقول قال النبي قالت عائشة والله ما مست يد النبي يد امرأة قط، كيف هذا؟ وتترك المرأة تغرق وتقول هذا الكلام، أو رجل أو امرأة تنزف أمامك ويمكن أن تعالجها فتقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لا طبعا لا. ليه بقى؟ لأن الشريعة أتت بماذا؟ بدفع الضرر، دفع الضرر، فالضرر يزال، أتت بهذا، أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، أتت برفع الحرج، أتت بالمشقة تجلب التيسير، أتت بكل هذا مما لم تخترعه أنت بعقلك، وإنما بالنظر إلى كل الشريعة وجدت أن هذا الأصل إيه؟ أن هذا الأصل معتبر طالما أنه لم يعد على نص بالإبطال. لأن ممكن هم يجي يقولك زي السياسة عندنا، احنا شفنا أن الأصل ده معتبر، مش هنسيب الإيه؟ المقاعد ونسيب البرلمانات ونسيب كل ده لهؤلاء، فنحن ندخل في هذا الباب من أجل هذا التحصيل. نقول لو أنكم دخلتم بدون مخالفة شرعية لكن جئتم مع أمور معاصرة لم تكن هي بوسائل موجودة على عهد النبي لكن تؤدي إلى المقصود الأكبر، وهذا يقتضي أن لا تخالف نصا، فلا بأس. طب تقولي طيب ما هو ده خالف نص، مس المرأة ده انت هتحمل المرأة حملا كليا مش مس. طب ما هو ده خالف نص. نقول لك لا، مين اللي قالك ان خالف النص؟ مين اللي قال ان هذا خالف النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظر الى المرأة عند الخطبة، مع انه النظر كل من يغض من ابصاره دل هذا على استثناء في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يمرض سعد بن معاذ في المسجد، امرأة كانت تمرض سعد ابن معاذ في هذا النبي صلى الله، وهكذا. يبقى ورد مستثنيات هذه لا تنافي الشريعة، لكن ضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. فأفتي أنا بالمصالح العامة، لأنه لو قلنا بأن النساء لا يطببهن رجال ورجال لا يطبب النساء لحصل بذلك إتلاف للنفوس، وحصل بذلك ضرر بالغ، وردت الشريعة بأقل منه في رفعه، كيف بما يودي بحياة الإنسان إلى الهلكة. يعني ورد الشريعة بأقل منه، رجل ينظر إلى المرأة مثلا عند الخطبة مثل هذا قد يتسامح فيه مما هو دون الضرر بكثير، هذه للحاجة للحاجة وردت الرخص، فما بالك بالضرورة التي يترتب على فواتها هلكة أبدان. نعم.